اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وسلامه عليه. معاشر المؤمنين، ما زال علماؤنا الأخيار بحمد الله يبينون الحق وينصرون السنة. ها هو ثالث علمائكم يا أهل السنة يرد شبهة يريدها الملبسون من أتباع هذه الجماعة، يقولون: فرق بين التبليغ في الهند والتبليغ في جزيرة العرب، فيقرون ببدع وشركيات أصحابهم من العجم، لكنهم يزكون العرب بأنهم براء من البدع والشركيات والانحراف العقدي. وهذه دعوة تحتاج لبرهان، والواقع يكذبها، وذلك أن أتباع هذه الجماعة في بلاد العجم والعرب منهجهم في الدعوة واحد، وأصولهم الستة واحدة، وقيادتهم وأميرهم واحد، كلهم يوقرون مؤسس الجماعة الخرافي، والعرب يلتقون بالعجم في الاجتماع السنوي في مكان واحد، وبيانهم واحد، واعتكاف العرب إذا خرجوا إلى هناك في مسجد العجم نفسه المبني على قبر، ويتعاطفون مع رموز الجماعة وقيادتها الأعجمية، ويصدرون عن آرائهم، ويستقبلونهم إذا وفدوا للجزيرة العربية، ويفتحون لهم مجالسهم ومنتدياتهم الدعوية ليقولوا ما شاءوا. بل قد شهد العالمون بحقيقة هذه الجماعة أن الأحباب العرب بايعوا رئيس الجماعة في الهند على الطرق الصوفية الأربع، ثم بعد ذلك يزعم التبليغيون العرب أنهم أهل عقيدة صحيحة ويختلفون عن أصحابهم العجم. لقد كذب علماؤنا هذه الدعوة الباطلة. ها هو ثالث علمائكم يا أهل السنة، ألا وهو نائب رئيس اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، يصرح بذلك لما سئل كما في فتاويه عن خروج جماعة التبليغ لتذكير الناس بعظمة الله، أجاب بقوله: الواقع أنهم مبتدعة ومحرفون وأصحاب طرق قادرية وغيرها، وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل إلياس، وهم لا يدعون إلى الكتاب والسنة ولكن يدعون إلى إلياس شيخهم. أما الخروج بقصد الدعوة إلى الإسلام فهو جهاد في سبيل الله، وليس هذا خروج جماعة التبليغ. وأنا أعرف التبليغ من زمان قديم، وهم المبتدعة في أي مكان كانوا، في مصر وإسرائيل وإمريكا والسعودية، كلهم مرتبطون بشيخهم إلياس. انتهى كلامه. وأما رابع علمائكم يا حماة التوحيد، فهو العلامة الفوزان غفر الله له، عضو هيئة كبار العلماء، يوصيكم ويكشف لكم حال هذه الدعوة الوافدة فيقول: بلادنا الحبيبة والحمد لله ليست بحاجة إلى استيراد مناهج من هناك وهناك، وإنما يجب على أهل البلاد التمسك بما هم عليه من دعوة الحق، ونبذ ما خالف ذلك من أي جماعة، سواء جماعة التبليغ أو غيرها من الدعوات المشبوهة. وجماعة التبليغ قد قيل عنها الكثير والكثير من المخالفات والبدع، كما بيّن ذلك أناس عايشوها وصحبوا أهلها وعرفوا ما عندهم، وبيّنوا أن منهج هذه الدعوة مخالف لمنهج دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها دعوة صوفية بدعية. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب التحذير منها، خصوصا في هذه البلاد السعودية التي من الله عليها بوجود الدعوة السلفية المستقيمة في منهجها وأهدافها. ثم حذر فضيلته غفر الله له من المنهج الدعوي لهذه الجماعة الوافدة، وبين خلله فقال: تدعو إلى ترك المعاصي التي دون الشرك وفعل الطاعات، مع ترك الدعوة إلى التوحيد وعدم إنكار الشرك والاقتصار على مزاولة بعض الأعمال الفرعية ونوافل العبادة والأذكار أو انتهاج بعض المناهج البدعية في الدعوة كبدعة الخروج والسفر مدة محدودة والتزهيد في تعلم العلم النافع الذي به تعرف العقيدة الصحيحة والعبادات الشرعية والمعاملات المباحة ويعرف به ما يخالف ذلك ويضاده والاعتياض عن ذلك بقراءة بعض المواعظ والأذكار والأوراد وفضائل الأعمال. ثم ختم فضيلته نصيحته هذه ببيان حكم الانتساب لهذه الجماعة فقال: هذه دعوة ناقصة لا تسمن ولا تغني من جوع، لا يجوز لمسلم أن ينتمي إليها ويسير في ركابها، لأنه لا تفيده بصيرة في دينه ومعرفة عقيدته. ولما قيل للشيخ إنهم يرفضون دعوة التوحيد أجاب بقوله: أنا شاهدت هذا بنفسي، أنا ألقيت محاضرة في التوحيد في بعض مساجد الرياض وكانوا مجتمعين فيه فخرجوا من المسجد، ومثلي أيضا بعض المشايخ ألقوا في المسجد نفسه محاضرة عن التوحيد فخرجوا منه، هم وقعوا في هذا الأمر عن تخطيط وعن منهج يسيرون عليه من قديم من مخطط لهم، فلا يمكن أن يرجعوا عن منهجهم، لأنهم لو رجعوا عنه انحلت جماعتهم وهم لا يريدون هذا. هذا بعض ما قاله علماؤنا الأخيار في هذا الفكر الوافد، فاللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ارفع درجاتهم في المهديين، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمنا في دوننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أنصار العقيدة ويا حماة الدين أيها الموحدون، يقول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لقد تقدم الكلام على تلك الحركة الوافدة التي فرقت جماعتنا وغررت ببعض إخواننا حاضرة وبادية، رجالا ونساء، شبابا وشيبا. ولا شك معاشر المؤمنين أن معرفة الباطل وطرق أهله سبيل للنجاة منه إن شاء الله تعالى. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وهذه الجماعة قد أفسدت في بلادنا منذ عشرات السنين، ولا يكفي في بيان أمورها وقفة ولا ثنتان ولا ثلاث، لكن نسأل الله التسديد والبركة والإعانة، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. لقد تقدم ذكر فتاوى 4 من علمائكم الأكابر رحمهم الله وغفر لهم وأعلى درجاتهم، وهذا 5 علمائكم يا أنصار السنة يبين ما في هذه الجماعة من تخبط عقدي وخلط وانحراف، ألا وهو العلامة الألباني غفر الله له، حيث يقول عنهم: هم يقولون إن دعوتهم قائمة على الكتاب والسنة، ولكون هذا مجرد كلام فهم لا عقيدة تجمعهم، فهذا ماتريدي وهذا أشعري وهذا صوفي وهذا لا مذهب له، ذلك لأن دعوتهم قائمة على مبدأ كت الجمع ثم ثقف، والحقيقة أنه لا ثقافة عندهم، فقد مر عليهم أكثر من نصف قرن من الزمان ما نبغ فيهم عالم. ثم بين رحمه الله ضلالهم العقدي وتصوفهم البدعي وتحايلهم على المؤمنين فقال: دعوة جماعة التبليغ صوفية عصرية تدعو إلى الأخلاق، أما إصلاح عقائد المجتمع فهم لا يحركون ساكنا، لأن هذا بزعمهم يفرق. ثم قال غفر الله له: جماعة التبليغ ليس لهم منهج علمي، وإنما منهجهم حسب المكان الذي يوجدون فيه، فهم يتلونون بكل لون. انتهى كلامه. فنعوذ بالله من المتلونين في الدين. وهذا 6 علمائكم يا أنصار العقيدة، العلامة الغديان عضو هيئة كبار العلماء، سأله سائل فقال: نحن في قرية ويتوافد علينا ما يسمى بجماعة التبليغ، فهل نمشي معهم أم لا؟ فأجاب حفظه الله ورعاه بقوله: لا تمشي معهم، إنما تمشي مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسابع هذه الكوكبة السلفية المباركة شيخنا الفقيه المدقق صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء غفر الله له، حيث يقول فيهم: يقسمون الدعوة إلى الله إلى أيام وأوقات تدريجيا، 3 أيام وأربعين يوما، 3 أشهر، وفي النهاية إلى زيارة ماذا؟ إلى مسجد يضم قبر ميت. هذه دعوة إلى الله عز وجل، إلى آخر كلامه في التحذير من ضلالاتهم وبدعهم وفساد دعوتهم. وثامن هؤلاء الأبرار الأخيار الناصحين العلامة حمود التويجري رحمه الله وغفر له، صاحب كتاب القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ، وهو أحسن أو من أحسن ما ألف فيهم، حيث يقول: أما جماعة التبليغ فإنهم جماعة بدعة وضلالة، وليسوا على الأمر الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، وإنما هم على بعض الطرق الصوفية ومناهجها المبتدعة. وهذه شهادة رجل من أهل هذه البلاد، صحب الجماعة سنوات عديدة وعرف منهجها وأعمالها، وكان منافحا مدافعا عنها حتى هداه الله وبصره بضلالها، فكتب ودون شهادته ونصح لمن بقي في أسر هذه الجماعة، ألا وهو الشيخ سعد الحصين، حيث يقول رعاه الله وسدده: الدعوة على منهج التبليغ وقد عايشتها 8 سنوات ليست موافقة لشرع الله في أسلوبها ولا محتواها، فإن ترتيب الخروج 3 أيام وأربعين يوما وأربعة أشهر، وتحديد موضوع الدعوة بالكلام في الصفات 6 وقراءة السور 10 القصار بعد صلاة كل فجر، والتعريف بالجماعة بعد كل صلاة ظهر، والدعوة إلى الجولة بعد صلاة كل عصر، والبيان في تفصيل الصفات 6 بعد صلاة كل مغرب، والقراءة في حياة الصحابة للكندهلوي بعد صلاة كل عشاء، وتوزيع الجماعة بين جالس للذكر وقارئ لرياض الصالحين ودليل ومتكلم في الجولة، وتحديد الكلمات في الجولة والإعلان، كل هذا وأمثاله تحديد وإلزام والتزام لم يجئ به شرع الله عز وجل، ولم يعرف عن السلف الصالح هذا الأسلوب. ثم بيّن الشيخ الحصين فساد عقيدتها بعد أن خبرها وضلال مشايخها فقال: لم تحاول إصلاح عقيدة أتباعها وجميع مشايخها من المتصوفة، وتظهر روائح فساد المعتقد من بياناتهم جميعا، لأنها تقوم على القصص والخرافات لا على الصحيح من الكتاب والسنة وفقه علماء الأمة. وليس أظهر في الأدلة على ذلك من وجود القبور في مسجدهم الرئيسي في دلهي وبجوار مسجدهم الرئيسي في راي ويند بالباكستان، وفي مسجدهم الرئيسي في السودان. ويكفي النفس والشيطان أن يطرأ اللين في المعتقد على جزيرة العرب الملاذ الأخير. ثم بين رحمه الله موقف علماء أهل السنة من هذه الجماعة المحدثة فقال: أما أن بعض العلماء في السعودية أو غيرها قد أيد الجماعة، فلا يعرف عالم يعتد به خرج مع الجماعة ثم زكاها، وإنما يأخذ بعض العلماء بتزكية بعض أفرادها لها ومبالغتهم في ذكر إنجازها وستر عيوبها، فيصدر منهم تأييد لها. قد حذر منها عدد أكبر من العلماء، منهم عبد الرزاق عفيفي وصالح اللحيدان وعبد الله الغديان وصالح الفوزان من هيئة كبار العلماء، وكثير غيرهم من طلاب العلم الذين رافقوهم شهورا وأعواما وانقطعوا لدعوتهم، حتى أمن مشايخهم منهم فأظهروا الجانب الخفي من دعوتهم وبدعهم، وأعلنوا مبايعتهم على التصوف، وأطلعوا الناس على النصوص الشركية والخرافية والبدعية من مناهجهم، وبخاصة تبليغ نصاب. فقد كنت وقعت في تأييدهم وتزكيتهم لدى العلماء، ودافعت عنهم حتى اطلعت على ما خفي علي من فساد الجماعة. ثم ذكر رعاه الله في رسالته للعلامة ابن باز بعض ما اطلع عليه من بدعهم وخرافاتهم فقال: أولاً، اعترافهم بالبيعة، وهي على أربع طرق: الجشتية والنقشبندية والسهروردية، وقد عرفت من أورادها المراقبة الجشتية: قضاء نصف ساعة أسبوعياً عند قبر أحد المشايخ مع تغطية الرأس والوجه وترديد الله حاضري الله ناظري، وعرفت الأنفاس القدسية: ذكر الله بالأنف بدلاً من اللسان، والتنفس على صورة لفظ الجلالة 10 دقائق يومياً، والذكر بلفظ إلا الله إلا الله 400 مرة، ولفظ الله 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 600 مرة يومياً. ثانياً، تزيينهم البدع والخرافات والشرك ونشرها بواسطة تبليغ نصاب، مثل: يا رسول الله أسألك الشفاعة، وإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم يده من القبر ليقبلها الرفاعي، وأن بعض الصالحين تذهب إليهم الكعبة في أماكنهم. ثالثاً، يوجد في المركز الرئيسي بدلهي مقبرة داخل المسجد في الزاوية الخلفية منه، تضم قبر أميرها الأول محمد إلياس وأميرها الثاني محمد يوسف مؤلف كتاب حياة الصحابة، وقبران آخران. ويوجد في فناء المركز الرئيسي في السودان قبر، ويخرج دعاة الجماعة إلى المساجد المبنية على القبور، ويؤدون صلوات الفرض والنفل فيها، ويقيمون فيها ويأكلون ويشربون وينامون، وهم يرون القبوريين يستغيثون بأصحاب الأضرحة والأموات، فلا يجيز لهم منهجهم الإنكار عليهم أو نصحهم أو الاعتراض على ما يفعلونه من شرك أو بدعة بكلمة أو إشارة. إن بجانب مركزهم في دلهي طواغيت من الأضرحة تسمى حضرة نظام الدين أولياء، لم تتأثر بوجودهم منذ 50 سنة، لأن تصحيح العقيدة ليس من أهدافهم. وفي المقابل رأينا في الملتزمين بمنهجهم حتى في مدن نجد وقراها وفي أبناء البادية ميلا لتصديق الأحلام وتحكيمها وادعاء الكرامات، وليلا تجاه البدع والمبتدعين، وخلطا في فهم التوحيد والشرك، وتقديسا للمشايخ، يعني مشايخ التبليغ الخرافيين. رابعا، بعض المشايخ مشايخ التبليغ يكتبون الحجب وفيها آيات ومربعات وأرقام مبهمة، ويستعينون بطلاب مدارس القرآن في مراكزهم في نقلها ونشرها. ثم ختم غفر الله له بقوله: أرى أنه يتعين تحذير المسلمين من الخروج إلى الهند والباكستان وبلاد العجم كافة، لأن خروج العرب معهم يجمع الناس عليهم، ثم يرجع العرب برياض الصالحين. ويترك العجم لتعلم البدعة والخرافة والشرك من تبليغ نصاب. انتهى كلامه، وهي والله شهادة حق لمن كان له قلب. ولقد كان للمرجعية العلمية عندنا دور بحمد الله في التحذير من هذه الجماعة الوافدة، فقد صدر من اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية فتي في جماعة التبليغ ومما جاء فيها. قول اللجنة الدائمة: إن جماعة التبليغ غلت في المسالمة والسلبية والإجمال في الدعوة حتى تركت الكلام في تفاصيل عقيدة التوحيد، وهو أصل الإسلام، وهو الذي بدأت به الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم. ولم يعرف عن جماعة التبليغ أنهم وقفوا مواقف الرسل عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى تفاصيل الشريعة وصولها وفروعها، إنما لديهم مجرد خروج وإجمال في الدعوة لا يصل بمن يخرج معهم إلى وعي إسلامي أو معرفة بتفاصيل دينه، وليس في هذا اتباع لسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأما هدف هذه الجماعة وغيرها كجماعة الإخوان المسلمين والتكفير والهجرة وآثارها على إخواننا وأبنائنا وبلادنا ودعوتنا السلفية، فقد بيّنه الشيخ الفوزان وغفر الله له بقوله: ومن آخر ذلك ما نعيشه الآن من وجود أفكان غريبة مشبوهة في بلادنا باسم الدعوة على أيدي جماعات تتسمى بأسماء مختلفة مثل جماعة التبليغ وجماعة كذا وكذا، وهدفها واحد وهو أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. وفي الواقع أن مقصود هذه لا يختلف عن مقصود من سبقهم من أعداء هذه الدعوة المباركة، كلهم يريدون القضاء عليها، لكن الاختلاف اختلاف خطط فقط. وإلا لو كانت هذه الجماعات حقا تريد الدعوة إلى الله فلماذا تتعدى بلادها التي وفدت إلينا منها وهي أحوج ما تكون إلى الدعوة والإصلاح، تتعداها وتغزو بلاد التوحيد تريد تغيير مسارها الإصلاحي الصحيح إلى مسار معوج، وتريد التغرير بشبابها وإيقاع الفتنة والعداوة بينهم. انتهى كلامه رحمه الله. وإن أردت برهانا على أثرها السيء على بلادنا فأنصت يا رعاك الله وأجب عن هذه الأسئلة: أولا، لماذا يغضب بعض بني جلدتنا إذا حذر العلماء من منهج وشيوخ الجماعة ورموزها في بلاد العجم وغيرها؟ ولماذا يدافعون عن التبليغ العجم وعندهم من الشركيات والبدع والتصوف والخرافة ما عندهم؟ ألم يقل ابن أبي عياش رحمه الله عن السني: هو الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب أو لم يغضب لشيء منها؟ فلماذا يغضبون إذا حذر من أولئك وبدعهم؟ إن هذا والله قادح في عقيدتهم، حيث والوا أهل الأهواء والبدع وعادوا أهل السنة وأنصار التوحيد، ولو كانوا صادقين متبعين للسنة لما انضموا لجماعة أسست على البدعة، ولما التزموا بقيادتها ومشايخها ومنهجها وأمرائها بل وبيعتها أحيانا. أما السؤال الثاني فسيبين لك إعراضهم عن دعوتنا السلفية وانصرافهم عنها. نحن نسأل: لماذا لا يقرر شيوخ هذه الجماعة وقوادها وأمراؤها وقدماؤها؟ لماذا لا يقررون على أتباعهم كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وكشف الشبهات وثلاثة الأصول والقواعد الأربع وكلها للإمام المجدد والواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية؟ لماذا؟ ما دام أنهم يقولون إنهم يختلفون في جزيرة العرب عن التبليغ العجم. الجواب: لأن عقيدة ومنهج هذه الجماعة يخالف ما عليه أئمة الدعوة وأهل السنة الأخيار، لا فرق بين عربيهم وأعجميهم، تشابهت قلوبهم. أما السؤال الثالث فهو عن زعم بعض الناس بأن التبليغيين عندنا أصحاب منهج سليم وليس في عقيدتهم خلل. من يقول ذلك أهو صادق؟ لا والله فقد كذب. ناصح؟ لا والله فقد غش عوام المسلمين ودلس عليهم وكتم الحق. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. والعجب من رجل نشأ بين أهل السنة ودرس كتب أئمة الدعوة فكان حاصل أمره ونهايته علمه الدفاع عن القبوريين والصوفية والخرافيين والدراويش. لكن صدق من قال: الحق شمس والعيون نواظر، لكنها تخفى على العميان. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ وإن سألت عمن يهون من أمرهم وخطرهم لماذا يفعل ذلك، ولماذا لا يغضب وهو يرى أهل السنة يتخطفون من كل جانب ويؤسرون، وعن دعوتنا السلفية يصرفون، وإلى مناهج دراويش الصوفية يوجهون؟ تسأل عمن يرى ذلك ثم لا يحرك ساكنا، بل يهون من المصيبة وحاله كما قيل: المس مس أرنب والطبع طبع ثعلب. اعلم أن هذا أحد رجلين: إما جاهل فينبغي أن يعلم، وإما ماكر ملبس خاذل للسنة وأهلها، مائل لأهل الأهواء، فليحذر وليجتنب، فإنه دسيسة عليكم يا أهل السنة. وإن سألت رعاك الله عن أمثلة أخرى لتأثر إخواننا بعقيدة ومنهج هؤلاء، فإليك هذه الحادثة التي أوردها العلامة التويجري رحمه الله في كتابه القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ، يقول: ومما ذكر بعض العلماء عن التبليغين أيضا أن رجلا من طلبة العلم خرج معهم من المدينة النبوية إلى الحناكية، وأميرهم أحد رؤساء جماعة التبليغ، وفي أثناء الليل رأى أحدهم يهتز ويقول: هو هو، فأمسكه فترك الحركة وسكت. وفي الصباح أخبر أميرهم بما فعله الهندي الصوفي التبليغي، فأنكر الأمير على طالب العلم إنكاره على التبليغي، وقال له بغضب شديد: أنت صرت وهابيا، والله لو كان لي من الأمر شيء لا أحرقت كتب ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب، ولم أترك على وجه الأرض منها شيئا. انتهى كلامه. ثم يأتي بعد هذا كله من يبرر ويتعاطف ويهون من شأنهم، ويزعم أنه قد انتفع بهم أناس، مع أنهم والله فرقوا الأمة وأيدوا أهل البدعة وعادوا أهل السنة. فيطير هؤلاء الضلال بكلامه ويحتجون به ويعرضون عن فتاوى الناصحين الصادقين. صدق الله عز وجل حين قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وبعد، يا معاشر المؤمنين، فمن مكرهم وكتمهم للحق قولهم إذا تحدث الناصحون وحذروا من مناهجهم يقولون: لماذا تحدثون عامة الناس بذلك؟ والجواب: لأن العامة من الشباب وكبار السن بل والنساء هم الذين يقعون في حبائلكم، وإليهم توجهون سهامكم وبهم تقدرون، وإلا فالعلماء وطلبة العلم المتبصرون لا ينضمون إليكم، فوجب أن يحذر من يخشى اغتراره بكم. ثم اسألوا أنفسكم: لماذا لا ينضم العلماء الناصحون وطلبة العلم المتبصرون إلى جماعتكم، بل ترونهم يهجرونكم ويحذرون العوام منكم ويضللونكم؟ ويا لله العجب يا أهل التوحيد والعقيدة، يا من نشأتم على هذه الدعوة السلفية التي قامت عليها هذه البلاد المباركة، وبذل في سبيل نصرها الأموال والأنفس، كيف تفتحون لهم بلاد التوحيد لينشروا فيها البدعة والفتنة والتصوف، وهم قد أغلقوا أبواب مراكزهم وتجمعاتهم دونكم، فلا يأذنون ولا يرضون ولا يمكنونكم من نشر العقيدة السلفية السنية، بل يطردون ويعزلون من يريد إصلاح عقائدهم ونشر السنة؟ فأي صفقة فزتم بها أيها المتخاذلون القاعدون عن نصرة السنة؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لا إله إلا الله. بدل أن تذهبوا بالشباب والعوام من إلى العلماء الربانيين دعاة التوحيد الذين سعدت بهم بلادنا، بدلا من ذلك رحلتموهم إلى مشايخ الصوفية الخرافيين محمد إلياس وإنعام الحسن والكندهلوي وغيرهم. فويل لكم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة فعليه إثمه وإثم من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن بعض الناس يظن أن هؤلاء دراويش جهال غير منظمين، ضلوا بغير علم، ولهذا يوصي بالخروج معهم لدعوتهم إلى الحق، وليس هذا بصحيح، بل هم قد ضلوا عن علم، وهم أهل مكر وتحايل وعناد، ولن يخرجوك معهم إلا لتتبعهم وتسير على منهجهم. واستمع لقول الشيخ الفوزان في هذا، يقول: إن القوم لم يتركوا الحق عن جهل به، بل لأنهم لا يريدون الحق، بل يريدون التمسك بمنهجهم الذي يتواصون بالتمسك به، ويبايعون عليه، ويدعون إليه، ويحذرون مما خالفهم من العقيدة الصحيحة المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يخرجون بالناس ليصرفوهم بمذهبهم ومنهجهم، لا ليعلموهم التوحيد أو ليقبلوا منهم الدعوة. فالدعوة للخروج معهم لدعوتهم إلى الحق دعوة لا طائل تحتها. ومما يدلك على مكرهم وتحايلهم وعنادهم أنهم لا يقبلون مما تقدم من فتاوى علماء السنة، لا يقبلون ما تقدم من فتاوى علماء السنة، بل يؤولونها ويردونها بشبه باطلة متهافتة. وإذا جربت ذلك عرفت حقيقتهم. ومن أصول السنة التي خالفت فيها جماعة التبليغ، خالفت أهل السنة، فإن الخلاف معهم في الأصول. السمع والطاعة لولاة الأمر ولزوم الجماعة، فهم يدعون أنه لا علاقة لهم بالسياسة، وهم إنما يقولون ذلك من باب السياسة، كما يقول القائل: تمسكن حتى تتمكن. ولهذا يذكر علي عشماوي أحد كبار الإخوان المسلمين في كتابه التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين، يذكر أن جماعة التبليغ هي بمثابة محاضن لتفريخ أفراد مهيئين للانضمام أو لضمهم لجماعة الإخوان المسلمين. فالتكفيري المفجر يمر بمراحل: الأولى جماعة التبليغ بزهدياتها وشطحاتها وعزلها للشاب عن مجتمعه وولاة أمره وعلماء السنة وتربيته على التنظيم السري والإمارة والبيعة. المرحلة الثانية جماعة الإخوان المسلمين بفكرها الثوري الذي لا يبقي ولا يذر، وتنظيرها وتحريضها على الخروج وقلب نظام الحكم وإيحائها بكفر المجتمعات والحكام. المرحلة الثالثة جماعة التكفير والهجرة، هذه مراحل التكفير والتفجير: تبليغ فإخوان فتكفير وهجرة. ولهذا لا يستنكر تصريح وزير الداخلية رعاه الله بأن سبب حادثة الحرم تأثر الجهيمانيين بفكر الإخوان والتبليغ، كما في مقابلة له مع جريدة السياسة الكويتية. صدق بعض السلف حين قال: إن أهل البدع تفرقوا في بدعهم لكنهم اتفقوا على السيف، يعني الخروج على ولي الأمر بالسلاح، وقالوا: ما ابتدع أحد بدعة إلا استحل السيف، أي دماء أهل السنة. ومن مخالفتهم لهذا الأصل لزوم الجماعة والسمع والطاعة اتخاذ أمير للجماعة في كل منطقة يصدرون عن رأيه ويرون السمع والطاعة له. وفي هذا افتيات على ولاة الأمر باتخاذ أمير غيره، وقد كان الصحابة يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا ينازع الأمر أهله، لكن التبليغ ينازعون. ولهذا لو تعارض أمر السلطان وأمر أمير الجماعة أطاعوا أمير الجماعة وعصوا ولي أمرهم، مع أن في عنقهم بيعة له شرعية. ومن مخالفتهم لهذا الأصل من أصولكم يا أهل السنة إنشاؤهم تنظيما جديدا ذا إمارة وبيعة وأصول ومنهج مخالف لما عليه بلادنا الحبيبة دون إذن من السلطان. فهم لا يعبؤون بالسمع والطاعة لولي الأمر، ولا يكترثون بمخالفته، مع أنه صلى الله عليه وسلم يقول: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. ومن مخالفتهم في هذا الأصل خروجهم عن جماعة أهل السنة بإنشاء هذا التنظيم المخالف للعقيدة السلفية الذي ينتهي في آخره إلى البيعة الصوفية. ففرقوا جماعتنا وأحدثوا الفرقة والنزاع وشقوا عصى المسلمين. فبعد أن كنا جماعة واحدة على السلفية عقيدة أهل السنة انحرف ناس، فصار هذا تبليغيا وهذا إخوانيا وهذا تكفيريا. ومن المخالفات في هذا الأصل عصيانهم لولي الأمر بالسفر إلى مراكز الجماعة واجتماعاتها خارج البلاد، مع نهي ولي الأمر عن ذلك، بل قد يخرجون بجوازات سفر مزورة ويجيزون ذلك لأنفسهم باسم الخروج في سبيل الله، ويكذبون بعدها فيقولون: خرجنا للسياحة والعلاج. ومن مخالفاتهم لهذا الأصل تعاطفهم مع من يحملون فكر الخوارج، وتقاربهم وتعاونهم معهم وتبادل الأفكار بينهم، فترى الشاب اليوم تبليغياً، ولأنه لا يحذر من أهل البدع والانحراف في العقيدة، فإنك ستراه بعد حين خارجياً تكفيرياً مفجراً. فالتكفيريون يرون في جماعة التبليغ أرضاً خصبة تقبل بذرة التكفير والخوارج، ويضمون من شاء من أفرادها إليهم، ثم يزعم بعد ذلك الأحباب أنه لا علاقة لهم بالسياسة. ويأتيك جويهل أو ماكر يقول: لا تفرق المسلمين ولا تصنف الناس، هذا تبليغي وهذا إخواني وهذا سلفي. والجواب أن يقال: إنما فرق المسلمين من استورد منهج التبليغ والإخوان والتكفير والهجرة ودافع عنهم وهون من أمرهم، لكن من بقي على دعوة التوحيد والتجديد فهو السلفي حقا وصدقا. ومن مخالفاتهم لهذا الأصل عزل الفرد التبليغي شعوريا عن بلاده ومجتمعه وولاة أمره، فهو معنا بجسده لكن فكره وانتماءه وتعاطفه وبذله بجماعة التبليغ حتى الولاء. ولاء الجماعة ولاؤه للجماعة لا لدعوة السلفية التي قامت عليها بلادنا المباركة. ومن مخالفاتهم في هذا الأصل تهميش تدريس هذا الأصل على أفراد الجماعة. فبالله عليكم، هل يدخل ضمن برنامج هذه الجماعة بيان منهج أهل السنة في معاملة الحكام والسمع والطاعة ولزوم الجماعة وتحريم الخروج عليهم والولاء والبراء ومخاطر التكفير والتفجير وأحكام البيعة الشرعية؟ نعم نعم، سيقرر التبليغيون هذه المواضيع على أتباعهم إذا شاب الغراب. اللهم اهدي من تسموا بالأحباب وقد حيل بينهم وبين العقيدة السلفية وجعل بينهم وبينها ألف باب وباب. لقد انحصر جهد هذه الجماعة في محاربة الإرهاب وفكر الخوارج الذي يهدد بلادنا في شيء واحد، ألا وهو تجهيل أتباعه من الشباب والعوام بهذه المسألة بدعوى التفرغ لترقيق القلوب والزهديات والخروج، مع الزج بهم في أحضان التكفيريين باسم جمع الأمة وإكرام المسلم، فيلتقون بهم ويأخذون عنهم. يا معاشر العقلاء، إن مذهب هذه الجماعة يتطور، كان تصوفاً وزهداً ورقائق، ثم صار تنظيماً سرياً ذا بيعة وإمارة وموقف سيء من قضايانا وعلمائنا وولاة أمرنا. بالله عليكم، بينوا لنا جهود الجماعة في مكافحة الإرهاب ونصرة قضايانا. لا شيء، لا شيء سوى السلبية والتخذيل. والعجب أن من أصولهم وصفاتهم الست إكرام المسلم، لكنهم لا يدخلون فيه إكرام ولاة الأمر ولا يتحدثون عن ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله، من أهانه أهانه الله، ومن أكرمه أكرمه الله. وأما علاقة الجماعة بالدول الكافرة فهي مريبة، وذلك أن الدول الكافرة والاستعمارية تدعم التصوف كما هو معلوم بكل قوة، وتسعى في إبرازه على أنه المثال الصحيح للإسلام، لأنه لا يعادي الاستعمار ولا يرى الجهاد، وتحارب في الوقت نفسه دعوة أهل السنة النقية وتصفها بالوهابية. فلما ظهرت هذه الجماعة الصوفية دعمتها الدول الكافرة الاستعمارية كيدا بدعوة الحق، وسهلت السبيل لها ويسرت تجوالها وسياحتها وخروجها ودخولها إلى بلادها. حتى دولة اليهود قد دعمت الجماعة وفتحت لها أبوابها، فلماذا وهم أشد الناس عداء للذين آمنوا؟ لماذا؟ لأنهم يرون هذه الجماعة مفرقة للأمة الإسلامية، هادمة لدعوة أهل السنة النقية، مخذلة عن الجهاد في سبيل الله، مهونة من شأن الاستعمار والاحتلال، لينة مع الكفار، شديدة على أهل السنة السلفيين، زاهدة في مصارعة ومراغمة المشركين والكافرين بدعوى التفرغ للخروج في سبيل الله وإحياء برامج الجماعة. فلا للمسلمين نصروا ولا للكافرين كسروا. ذكر صاحب كتاب جماعة التبليغ في شبه القارة الهندية أن الحكومة البريطانية كانت تعطي معونة مالية لجماعة التبليغ، ونقل عن الشيخ حفظ الرحمن اعترافه بأن الحكومة الهندية البريطانية كانت تساعد حركة جماعة التبليغ بمعونة مالية بواسطة الحاج رشيد أحمد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إنعامه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة ورد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وسلامه عليه. معاشر المؤمنين، من الثمرات الدعوية غير المباركة لهذه الجماعة الوافدة ما أنتجته من أساليب دعوية سميجة، منها الإغراق في القصص المكذوبة. ها هو عباس الشرقاوي، أحد من صحب الجماعة في هذه البلاد وخارجها، ثم هداه الله وبصره فتركها وحذر منها، يذكر أن هم كانوا يجيزون لهم الكذب في الدعوة باستدلال صوفي بارد، يقولون إذا جاز الكذب للإصلاح بين المخلوق والمخلوق فمن باب أولى يجوز بين المخلوق والخالق. ولهذا إذا وصلت القصة للتبليغي وهي شبر صيرها ذراعا، وإن كانت ذراعا صارت باعا، فتبا للدعاة الكذابين. وأما ما يذكرونه لك من مغامرات دعوية وعجائب وغرائب وكرامات فهو من الكذب الرخيص الذي يجيزونه لمصلحة الدعوة زعموا، فاحذرهم. أسلوب آخر سلكوه لجذب المدعوين فأسقط هيبة الدعوة به، ألا وهو التهريج، ضحك وطرائف وحركات لا تليق بالدعوة. هم المتكلم منهم إضحاك الحضور إلى أقصى درجة ممكنة حتى تسقط هيبة الدعوة، فضلا عما تشتمل عليه تلك الطرائف من مخالفات شرعية في بيوت الله. وهذا التهريج يثمر متدينا ساذجا درويشا لا يفرق بين منهج السلف ومناهج الخوارج وغيرهم. نعم، تهريج فتهييج، فصهريج فتفجير. وأما تصدير الجهال للدعوة وإلقاء الكلمات في المساجد وغيرها فهو من جناية الجماعة على الدعوة إلى الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة فهل دعاتكم على بصيرة؟ لا والله، بل هم على جهل بمسائل التوحيد وغيرها. وآخر هذه الكلمات المباركات إن شاء الله نصيحة لك أيها الأخ المبارك، يا من وقعت في حبائل هذه الجماعة البدعية، ها قد تبين لك الحق بدليله، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فاتق الله وخف المقام بين يديه، لا تكن عونا لأهل الأهواء على أنصار السنة الغراء، فدع عنك هذه الجماعة وعد لأهل السنة، فإنهم إخوانك وأحبابك حقا وصدقا، ولتكن من دعاة السنة النبوية. أيها الأخ الحبيب، كيف رضيت بالصفقة الخاسرة فتركت أهل السنة ومشايخهم وعلومهم وهاجرت إلى أهل البدعة والخرافة؟ لكن باب التوبة مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أتظن أن إعانة هذه الجماعة الهادمة لدعوة أهل السنة ليس بذنب؟ لا والله، بل هو ذنب عظيم وجناية على الدين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، وفي الحديث: من سن سنة سيئة فعليه إثمها وإثم من عمل بها. فإن كنت قد آويتهم ونصرتهم ودافعت عنهم وكثرت سوادهم بالخروج معهم، فاتق الله قبل أن يأتيك مفرق الجماعات وهادم اللذات، وعندها لا ينفعك من زين لك هذه البدعة. هنيئا لمن مات على السنة ولم يبدل تبديلا، هناك في يوم القيامة حين يجمع الله الأولين والآخرين وتوضع الموازين وتدنو الشمس من الخلائق فيصيبهم من الكرب ما يصيبهم، هناك تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، وهناك يشرب أهل السنة الذابون عنها الداعون إلى توحيد رب العالمين، يشربون من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ يحضرون بعدها أبدا، ويذاد ويطرد عن هذا الحوض المبارك من بدل وغير وابتدع في دين الله. فاتق الله أيها الأخ الحبيب، ودع عنك هذه الأهواء والجماعات البدعية حتى تنال شربة من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرابه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك، وهذا لمن استقام على السنة وثبت عليها وهجر البدع وأهلها. ومن كانوا على هذا فهم الغرباء حقا بين أهل الإسلام، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة. أعوذ بالله السميع العليم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ولا يفوت أن يقدم الشكر لعلماء وولاة أمرنا والقائمين على الدعوة إلى الله عز وجل في سعيهم الحثيث لنصرة العقيدة السلفية والتمكين لها، وتأييدهم وترغيبهم في رد الأفكار الوافدة المنحرفة نصحا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فجزاهم الله خير الجزاء وأعلى قدرهم في الدنيا والآخرة، وجعلنا من أنصار دينه المنافحين عن العقيدة السلفية المباركة. بارك الله في الجهود وسدد الخطى وهدى إخواننا الضالين إلى سواء السبيل. اللهم اهد من ضل من إخواننا، اللهم اهدهم سبل السلام وجنبهم البدع والآثام. اللهم ثبتنا على السنة واجعل مآلنا الجنة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.